السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم رمضان لنا برضوانه والعتق من ناره بمنه وكرمه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأسأله سبحانه وتعالى كما من علينا بإدراك ختام هذا الشهر، أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك رمضانات عديدة وأزمنة مديدة في عز ونصر الإسلام والمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه. والمعنى أن رمضان وذو الحجة سواء كان ناقصا أو تاما فالعمل فيه تام ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما صمنا، يعني الذي صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان غير، يعني 29 أكثر مما صمنا معه 30 أكثر مما صمنا معه 30. والمعنى أن هذا الشهر يكون 29 ويكون 30 كغيره من الشهور، لكنه ولله الحمد في العمل تام من فضل الله سبحانه وتعالى. ومما أذكر نفسي وإخواني في ختام هذا الشهر أن ندعو لإخواننا في كل مكان، وخصوصا المرابطين في بيت المقدس الذين يدافعون عن حرماتهم وعن دمائهم وعن أموالهم ضد اليهود الغاصبين، فإن الدعوات سهام من السماء، وخصوصا إذا اجتمعت من أهل الإسلام وتواطؤوا عليها، وكان ذلك يعني تواطؤوا عليها بأن تحروا الأوقات التي يكون فيها فضل، وخصوصا في هذا الشهر وفي ختام هذا الشهر وعند الإفطار وقبله، فلا يحقر المسلم أي لحظة من لحظات أو أي وقت من أوقات في ختام هذا الشهر، فقد تكون سعادتك وفوزك وظفرك في هذه اللحظة وفي هذه الساعة. ومن أعظم ما يقدمه الإنسان لإخوانه هو دعاؤه لهم، وخصوصا من كانوا تحت هذا الظلم والعدوان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءهم وأن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم بمنه وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى ذلك. وأيضا أنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى شرع في ختام هذا الشهر عبادات عظيمة، منها أنه بغروب الشمس ليلة الفطر، بغروب الشمس هذه الليلة يشرع التكبير ويشرع الجهر بالتكبير كما قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يشرع للمسلم في بيته وفي سوقه وفي مسجده كل في مكانه من الرجال والنساء التكبير، ويشرع رفع الصوت بالتكبير للرجال يشرع رفعه كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن مسعود وعن علي وعن سلمان رضي الله عنهم، يعني في صفته، وإلا فهو ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما في صفته كانوا يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا فلا بأس. وكذلك أيضا لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كله من التكبير المشروع، وهذا التكبير يشرع من غروب الشمس، يشرع من غروب الشمس في هذه الليلة في ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة، إلى خروجه إلى الصلاة فيشرع التكبير ويكبر الناس في المصلى إذا كانوا يصلون في المصلى أو في المسجد. فعبادة هذه الليلة هي التكبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يختم أعمالنا بالصالحات وأن يعيننا عليها وأن يبارك في أمورنا كلها بمنه وكرمه. ويشرع أيضا مبادرة إلى صدقة الفطر يشرع المبادرة إليها. وصدقة الفطر كما لا يخفى صحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت الأحاديث الصحيحة فيها، لكن في وقتها يقول العلماء الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيحين أمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، لكن هذا هو الأفضل لأنها وجبت بغروب الشمس وجازت رخصة وتوسعة قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث، يعني من مغيب الشمس ليلة 27، وبعض العلم يقول مغيب الشمس ليلة 28 ليلة 29 وليلة 30، لكن ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح موطأ أيضا أنه يخرجونها قبل ذلك ثلاثة أيام. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري لما كان أبو هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، وكان أتاه ذاك الذي قال إني فقير ولي عيال ويأتي ثلاث ليال، ثم تبين بعد ذلك أنه شيطان من الشياطين في قصته التي علمه فيها آية الكرسي، وأنه جاءه في ثلاث ليال. فقد يكون فيه شاهدا لهذه الرواية وأنها قبل العيد بثلاثة أيام لا بأس بذلك، لكن كلما تأخرت كانت أفضل، إلا أن يعرض أمر يكون حالة وحاجة شديدة فيشرع تقديمها. لكن مما ينبغي أيضا أن المسلم لا يقتصر على زكاة الفطر، فلا ينتظر مثلا إلى هذا الوقت مثلا، فإذا كان أخوه محتاجا ويعلم ذلك فيعطيه ويتصدق عليه، ثم بعد ذلك يخرج زكاة الفطر في وقتها وفي زمانها، فيجمع بين الفضائل. وعن الرجل والمرأة والصغير والكبير عن كل صاع يخرج صاعا عن كل واحد من أهل الإسلام من صغير وكبير، سواء كان يصوم أو لا يصوم من غير البالغين، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولها حكم عظيمة ولهذا يشرع للرجل أن يخرجها عنه وعن أهل بيته وقع خلاف في من تجب له من أهل الرجل، لكن أكثر أهل العلم يقولون تجب على الرجل لمن ينفق عليهم حتى ولو كانوا كبارا فإذا أخرجها عنه وعنهم فهذا هو يعني هو الأكمل والأتم وكثير من العلم قال إنها تجب لأنها تابعة للنفقة. ثم أيضا إذا أخرجها الرجل عنه وعن أهل بيته فإنه تجزئ نيته هو أن يخرجها هو عنهم، لأنهم تابعون له وإذا أخرجها مثلا أحد أولاده البالغين عن نفسه أجزأت. وبعض أهل العلم يقول إنها لا تجزئ أن يخرجها من وجبت نفقته على غيره، لا يجزئ أن يخرجها إلا أن يستأذن ممن وجبت عليه وهو رواية في مذهب أحمد، لكن الصحيح أنها تجزئه إذا أخرجها عن نفسه. لو كان أحد أولاده مثلا أحد أبنائه أو بناته كبيرا فأخرج عن نفسه بدون أن يستأذن من لزمته نفقته كالوالد مثلا، فإنه في هذه الحالة تجزئه على الصحيح، ولا يشترط أن يستأذنه، لأن هذا مبني على قاعدة، وهي أن هل هي وجبت على هل وجبت عليه أصلا، هل وجبت على الوالد أصلا عن أولاده الذين أنفقوا عليهم أو تحملا؟ إن قيل إنها وجبت عليه أصلا فلا بد أن يستأذن، ومن هو إن قيل إنها وجبت على أولاده البالغين ثم بعد ذلك هو تحملها، في هذه الحالة يخرجونها يجزئ أن يخرجوها ولا يلزمهم أن يستأذنوا، هذا هو الصحيح. لكن لو أخرجها الوالد عن أولاده فإنه يكفي ولا حاجة أن يستأذنهم، لأنهم تابعون له في النفقة. وهل تشترط نية الولد أو الولد من ابن وبنت، هل تشترط نيته في هذا؟ فيه خلاف، وفي المذهب روايتان. رجح أكثر أهل العلم كما ذكره صاحب الإنصاف، يعني رجح أكثر أصحاب مذهب أحمد رحمه الله كما ذكر صاحب الإنصاف أو في ذكره رحمه الله في الإنصاف، ذكره أيضا في تصحيح الفروع، أنه يقول إن أكثر أصحابنا على أنها تجزئ إذا أخرجها الوالد، تجزئ نية الوالد عن ولده، تجزئ نية. إنما اختلفوا هل يجزئ إخراج الولد عن نفسه بدون استئذان والده الذي وجبت نفقته عليه، وإن كان الصحيح أنها تجزئ. وكذلك أيضا إذا كان الرجل يخرج عن نفسه وعن أولاده واعتاد الشيء هذا، فإن هذا يكفي ويغني عن إبلاغهم بهذا، فيقوم مقام النية لو قيل باشتراط النية، لكن الأظهر أنه لا يشترط كما هو المقدم في مذهب أحمد رحمه الله في جواز إخراجها عنهم، لأنهم تابعون له ولا يستأذنهم في ذلك، إلا من أراد أن يخرج عن نفسه فله ذلك كما تقدم. هذا فمن يكون في مؤونة والده وهو تابع وهو عنده وينفق عليه. فالمقصود أنه يجب أن تطيب بها النفس وأن يخرجها الرجل عنه وعن أهل بيته، ولا يؤخرها إلى ما بعد الصلاة، لا يؤخرها، بل الواجب أن يخرجها قبل ذلك. وهل تجزئ إذا أخرجت بعد الصلاة؟ فيه خلاف، الجمهور على أنها تجزئ إذا أخرجت بعد الصلاة مع الكراهة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس تجزئ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالنبي جعل صدقة من الصدقات، فظاهر الحديث أنها مقبولة، لكن الذي يظهر والله أعلم من سياق الحديث أنها قبل الصلاة يحصل له أجر زكاة الفطر فرضا، وإذا أخرجها بعد الصلاة فقد فرط ولا يحصل له أجرها فرضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة مقبولة، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات. وإن كانت الصدقات تطلق على الزكوات، لكن بقرينة ذكرها مع الزكاة يدل على أنها في درجة دون الزكاة الواجبة، ولهذا قال صدقة من الصدقات، يعني من سائر الصدقات التي تصدق بها المسلم والمسلمة عن نفسه تطوعا، لأن صدقة من الصدقات. وهذا إذا كان تأخيره بغير عذر، أما إذا كان بعذر مثل النسيان أو أنه ما وجد من يعطي الفقير الذي يعطيه، أو كان مسافرا ولم يتيسر له أن يوكل من يخرجها عنه، فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه، ويخرجها متى ما تيسر له، ويبادر بإخراجها، لأنه في هذه الحالة تكون دينا في ذمته، وإخراجها بعد ذلك تكون صدقة مفروضة ما دام أنه لم يفرط، كالقاعدة في قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نصلي أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالقاعدة في الواجبات التي ينساها أو ينام عنها كالصلاة مثلا إذا أداها فإنه يؤديها في وقتها فذلك وقتها فذلك وقتها. كذلك أيضا زكاة الفطر فذلك وقتها ما دام أنه لم يفرط في ذلك. ومن ذلك أيضا لو أنه أعطاها وكيل الفقير، أعطاها وكيل الفقير في هذه الحالة، إذا أعطاها وكيل الفقير قبل الصلاة ثم لم تصل إلى الفقير إلا بعد العيد بيومين أو ثلاثة أيام فلا يضر، لأن وكيل الفقير، لأنها إذا وصلت إلى وكيل الفقير المحتاج فإنها في حكم الواصلة إليه لأنه يقوم مقامه. نعم. وهذا سائل من إخواننا يقول: هل يجوز أن أذهب إلى المسجد أو نزور الإخوة وأنا أعمل في المستشفى مع المرضى بكورونا جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم، هذا يرجع إلى أهل الاختصاص، يسأل أهل الاختصاص وأهل الطب في ذلك. أنا لا أدري عن هذا، هل يقولون إن من يعالج المرضى مع أخذ احتياطات مرض كورونا مثلا أنه عرضة لإصابة، أو أنه يمكن بأخذ الاحتياطات التي يؤمر بها والتي هو يعلمها ويعرفها ويعلم أنه حين يأخذ بهذه لا يصاب بها، يعني من جهة أخذ الأسباب بذلك. في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك يكون حكمه حكم غيره ممن لم يصب، وإن كان لا، إنه قد يكون عرضة أو أن الأمر يجهل، في هذه الحالة عليه يحتاط لإخوانه في عدم مخالطتهم وأن يحتاط في ذلك. وبالجملة هذا يرجع إلى أهل الاختصاص، هم الذين يعني يعلمون ذلك، مثل ما يقررون، يقرر مثلا يعني الأطباء والجهات المسؤولة مثلا مسائل تتعلق بهذا المرض، ومع ذلك أهل العلم يصدرون الفتوى بناء على ما تقتضيه هذه الأدلة وهذه القواعد التي بنيت على أمور صحيحة. فهم أهل المرجع في هذا من جهة معرفة هذا الشيء، من جهة معرفة، وعليه تبنى الفتوى في هذا الأمر. يقول السائل: نعم، يقول: المساهمات عقارية، لو في المساهمات العقارية، لو أنه ساهم في شهر والانتهاء من البناء والبيع في شهر 11 وبعدها أرجع إليه رأس المال مع الأرباح ثم يساهم في مساهمة أخرى، كيف يحسب حول الزكاة؟ كيف يحسب حول الزكاة؟ لأنه بهذه الطريقة من المساهمات السريعة لن يتم الحول على المبلغ. لا يتم الحول على المبلغ، أنت إذا تم 11 شهر وأخذت الأرباح رأس المال والأرباح ثم أدخلتها في مساهمة أخرى، بعد مضي شهر، تمام شهر وتمام 12، تخرج الزكاة، لأن حول هذه، لأن هذه هذا المال حول حول أصله، حول حول أصله. فلو أن إنسان مثلا شارك في مثلا في مساهمة ثم أو في تجارة وأعطي مال أرباحا بعد 10 أشهر أو 11 شهر ثم مباشرة أدخلها في عروض أخرى، بعد شهر واحد يزكي هذه العروض، لأن حولها حول أصلها، لأن حولها حول أصلها، هذا جاري في عروض التجارة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. عروض التجارة حكي الإجماع عليها في زكاتها، فهذه صورة فرع عنها، فتجز حولها حول أصلها. يقول: نعم، قول السائل: كبرت والإمام كان ساجدا وفي منتصف المسافة بين القيام والسجود كبر الإمام للقيام، فهل أكمل السجود أو أقوم معه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كبر الإنسان، إذا كبر الإنسان وانحنى انحنان يسيرا ثم رفع فيرجع، فيرجع، لكن حين يكبر الإنسان ويصل إلى موضع السجود، وأنت حين وصولك إلى موضع السجود هو يرفع، في هذه الحالة الذي يظهر أنك تسجد، أنك تسجد، لأنك أقرب إلى حال السجود. يقول: كبرت والإمام كان ساجدا وفي منتصف المسافة بين القيام في المنتصف والقيام والسجود كبر الإمام للقيام، فهل أكمل السجود أو أقوم معه؟ الأظهر والله أعلم أنه إذا كان يعني حتى في منتصف المسافة نحو ذلك يرجع، لأنه يرجع، لكن عليه يتأنى. هل يقال إنه تابع للإمام في هذه الحالة؟ لأنه لو رجع ربما يسبق الإمام إلى القيام، هل ينتظر حتى يرفع؟ فإن قيل هو في هذه الحالة يكون تابع للإمام وهو الأظهر، أنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. فالذي يظهر والله أن هذه الصورة تدخل في هذه الصورة، فعلى هذه الحالة إذا كان في منتصف المسافة كما ذكر أخونا السائل وفقه الله في هذا السؤال، في هذه الحالة الذي يظهر أنه لا يسجد، أنه لا يسجد لأنه على صفة الراكع وليس على صفة المنحني الساجد، لكن ينبغي أن يتأنى في الرفع، يتأنى في الرفع، لأنه لو رفع مباشرة في الغالب أن الذي يكون على هذه الصفة يكون يعني رجوعه أعجل من الإمام، لأنه قائم في الغالب على قدميه شبه المستقيم بركبتيه، فقد يرفع قبل الإمام، فقد يرفع قبل الإمام، فينتظر حتى يرفع الإمام ثم يرفع بعد ذلك. المقصود أنه في هذه الحالة لا يظهر أنه يسجد، لكن إذا وصل إلى السجود كان قريبا منه وعند قربه من وضع رأسه الإمام رفع وهو يشاهده، في هذه الحالة هل يسجد؟ الله أعلم، هذه الصورة تحتاج إلى نظر، الله أعلم. هل يسجد؟ يقال الآن هو وصل إلى السجود، وإن كان لم يسجد ليس ساجدا في الحقيقة، أو يرفع، الله أعلم، لا أدري عن هذه المسألة. نعم، يقول نعم، يقول السائل: هل يجب على المزكي البحث والتحقق إذا جاءه فقير وسأله، أم يكتفي بالظاهر؟ الأظهر والله إذا كان يقول إنه جاءه فقير وظاهره الحاجة يعطيه، إذا شك في الأمر فعليه أن يتحقق، إذا شك في الأمر، إذا غلب على ظنه، إذا شك، يعني الأحوال الأحوال، إما أن يغلب على ظنه فقره، أو يغلب على ظنه الغنى، أو يشك، إذا غلب على ظنه حاجته فقره فيعطيه، إذا شك في هذا الأمر فيقول له ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبيد الله بن عدي: إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وإن شئتما أعطيتكما، يذكره. فإذا غلب على ظن أو شك في الأمر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أراكما جلدين، يعني أنكما تقدران على العمل، هو لم كأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم حالهما، لكن رآهما جلدين بمعنى أنهما قادران على الكسب، قادران على الكسب، مثل هذا لا يسأل، هذا لا يسأل. فإذا كان ظاهره الحاجة والفقر فيعطيه، لأن الأدلة عامة في إعطاء الفقير والمسكين، ولا شك أن إعطاء المتعفف والذي لا يسأل هو الأولى، ولكن بعض الناس تحمله الحاجة وشدة الحاجة، وربما أيضا مع حصول الجشع، و ربما أيضا ضعف البحث أحيانا عن هؤلاء ونحو ذلك، وانشغال الناس عن بعضهم عن بعض في أمور الدنيا، ربما أحيانا يلجأ بعض الناس إلى السؤال، ويلجأ بعضهم إلى أن يبين أمره، وإذا تبين من حاله الحاجة في هذه الحالة يعطيه، وإذا أشكل وكان سائلا فيعطيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح، أن الحديث الذي في البخاري في ذاك الذي أعطى ثم تبين أنه غني، القصة ثم أعطى وتبين أنه سارق، وأعطى وتبين أنه زاني، هذا حديث، الحديث بطوله، وفيه أما جاء وما صدقتك فقد تقبلت رواية، وأدلة أخرى أيضا في هذا الباب، أن من أعطى من يظنه فقيرا وكان خلاف ذلك أجزأت صدقته، لأن العبد لا يعامل الناس إلا بمقتضى الظاهر، وأمر السرائر لله سبحانه وتعالى. نعم، يقول السائل: هل يجزئ الصلاة قراءة الفاتحة بتحريك الشفتين واللسان فقط، دون إصدار أي صوت أم أنه يشترط إصدار الصوت وإسماع النفس؟ هذه مسألة فيها خلاف. هل يشترط للقارئ الذي يقرأ الفاتحة أن يحرك شفتيه وأن يسمع نفسه؟ المذهب عند المتأخرين من الحنابلة وقول الشافعي رحمه الله أنه يشترط إسماع نفسه، قالوا لأن هذه هي القراءة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فقالوا إن القراءة تكون بتحريك الشفتين اللسان الشفتين مع إسماع نفسه بقدر ما يسمع نفسه. وذهب المالكي وجمع من العلم، اختار التقي الدين وابن القيم وجماعة من العلم إلى أنه لا يشترط، قالوا لأن إسماع نفسه قدر زائد على القراءة، وقالوا لأن القراءة وظيفة اللسان والإسماع وظيفة الأذان، ولا نجعل وظيفة أخرى نوجب وظيفة لم يوجب الشارع. الشارع أوجب القراءة، والقراءة باللسان، والإسماع بالأذان، والشارع أوجب القراءة، فلا نوجب وظيفة أخرى لم يوجب الشارع وهي وظيفة الإسماع. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فجعل الأمر حديث نفس وكلام، فدل على أن تحريك اللسان ليس من حديث النفس، وما ثم إلا حديث نفس وقراءة وتحريك لسان. وأما الإسماع هذا قدر زائد على مجرد القراءة، ولهذا القاعدة في حتى هنا قاعدة أصولية أنه إذا معناها يعني معناها يعني أنه إذا ورد مسمى اسم وله وصف أعلى وله وصف أدنى فيكتفى بالوصف الأدنى ولا يحتاج إلى الوصف ولا يشترط الوصف الأعلى إلا بدليل ولا يشترط. وهذا ذكره له أمثلة يراجع، لا تحضر الأمثلة لكن أذكر هذه القاعدة أو شيئا منها في مسألة في هذه المسألة مثلا في هذه المسألة. كذلك مثلا تشبيع الركوع تشبيع السجود ونحو ذلك، فالكلام له وصفان، الكلام له وصفان، وصف أعلى بأن يكون بالإسماع والتحريك تحريك اللسان مع الشفتين، ووصف دون ذلك وهو تحريك اللسان. ويدل عليه أن الإنسان أيضا يمكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكر علماء الذكر، يعني ذكر قلبي وذكر لساني، والذكر اللساني يكون بأن يذكر الله بلسانه ويحرك شفتيه، ولا يشترط أيضا أن يسمع نفسه وأن يسمعه من يقرب منه جدا. هذا هو الأظهر والله أعلم، ولأن هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لمن لم يقرأ بأم، وهذا يعتبر قارئا للقرآن فيما يظهر من الأدلة. نعم. يقول السائل هل صلة الرحم فقط من الصغير للكبير وأنها لا تلزم الكبير صلة رحم الصغير بالسن؟ صلة الرحم مشروعة بين الكبير والصغير وتشرع لعموم القرابات، لكنها تختلف درجاتها، ولا شك أن صلة الكبير ليست كصلة الصغير. ثم الصلة تختلف صلة الكبير بإكرامه وبره وزيارته، وصلة الصغير بالعطف عليه والإحسان إليه. فالإنسان إذا كان عنده مثلا له إخوة صغار، له مثلا أقارب صغار، مثلا له أعمام كبار، له أعمام صغار، له أخوال كبار، له أخوال صغار، له عمات كبيرات، له عمات صغيرات، عم خالات كبار، خالات صغيرات، وهكذا، فلا شك أن الصلة مشروعة للجميع، لكن تختلف الصلة، تختلف الصلة، وأثر الصلة على الصغير عظيم، خاصة إذا كان له حق من كونه خالا أو خالة أو عما أو عمة، وكذلك سائر الإخوة والأخوات. فصلة الصغير بما يناسبه، وبره بما يناسبه، وقد يتأكد عليه وقد يجب أحيانا عليه، لكن الفصل بين صلة الكبير وصلة الصغير الله أعلم. الأدلة جاءت عامة بمشروعية الصلة للقرابات، ولهذا قال العلماء في مسألة زيارة المريض كما تشرع زيارة المريض الذي يعقل تشرع زيارة المريض الذي لا يعقل. يعني لو أن إنسان له أراد أن يزور مريض قال له إنسان هو في المستشفى وهو مغمي عليه لا يدرك، هل تشرع زيارته؟ أقول تشرع زيارته مع أنه غير مكلف، غير مكلف، بل قد تكون زيارته آكد. والزيارة ليست مجرد أنه يحس بك ويدرك زيارتك، لا، الزيارة لها آثار عظيمة وبركة الزيارة. وجاء في بعض الأدلة يعني في مسألة الملائكة واستغفار الملائكة، 70,000 ملك في الصباح و70,000 ملك في الغدو حين يزورهم، فأثرها عظيم، أثرها عظيم، وقد لا يدرك، وقد يدرك الإنسان آثارها على من يزور. والنبي عليه الصلاة والسلام زار جابر بن عبد الله وكان لا يعقل لما أغمي عليه، وبوب عليه البخاري رحمه الله، فأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالقبول، وأن يختم لي ولكم ولعموم المسلمين برضوانه والفردوس الأعلى من الجنة والعتق من النار. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكلمته، وأن ينصر إخواننا المسلمين المرابطين في كل مكان منه وكرم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يمن علينا بإدراك مواسم الخير منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.